السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اساله ان يتقبل منا وبكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم الدكتور عادل العزازي. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا سامي خير، الله فيك،
متعكم الله بالصحة والعافية،
الله يحفظنا وإياكم
ونفعنا الله بعلمكم. أمين يا رب العالمين. وصلى أن يشفي فضيل الشيخ أبا إسحاق الحويني، وأن يتم عليه شفاءه ونعمته وفضله. أمين يا رب العالمين. وفضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به. هذا الحديث يعني توجيه نبوي كريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التعاملات يعني في الكفالة الاجتماعية وفي التسامح والتصافح بين الناس. فما نقص مال من صدقة، أو ما الصدقة لا تكون السبب لنقص المال.
ما نقصت صدقة من مال.
نعم
نعم نعم شيخنا الكريم.
ما نقص ما ينفع ما نقص مال.
هذا
هو الرواية اللي أنا أحفظها. ما نقص مال من صدقة، يعني لا تكون الصدقة سببا في سببا في تنقيص المال.
هو لو حضرتك تقفل صوت الهاتف لا بأس. نعم شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل. ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء الله. شيخنا الكريم أمان معنا، السلام عليكم. أم عمر، السلام عليكم يا أم عمر.
السلام عليكم.
مرحبا يا أم عمر، فضلي. أهلا
وسهلا بك. لو سمحت، انا في رمضان اللي فات كنت باخد برشام من ادوى منع الحمل عشان قاصر تنين من عبد خالص عشان اقدر اسمه شارك.
ايوه نعم.
فاما خدته تغيرت يعني تاني بالشريط وراه تاني، فبعدين نزل روح الدم فاول الشريط اللي هو التاني ده انا خدته نزل نقط كده لمدة يومين، يعني كل يوم مثلا كان بينزل نقطة نقطة كده.
ده في رمضان.
كم في رمضان؟ يوم حوالي يومين بس. عايز اعرف حضرتك قاعد اليومين دول ولا لا؟
حاضر.
بس شكرا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
ما حكم احد يحلف ويحلف كثيرا ثم ينسى الذي حلف، يعني الكفاره لا اعرف ماذا افكر و نسيت يعني الذي حلفت، فماذا افعل؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعود بشيخنا الكريم الى هذا الحديث النبوي الشريف.
نعم
تفضل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث ان المال لا تكون الصدقه سبيل لنقصان المال، لان ربما كثير من الناس يقع في نفس ذلك. والشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فكيف يعدكم الفقر؟ لأنه يقول له إنك إذا أنفقت هذا المال سينقص مالك وستحتاج بعد ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يطمئن المؤمن أن ماله لا ينقص، وذلك اولا انه الزكاة معناها حتى في اللغة النماء، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهارة للنفوس من الشح والبخل، وهي نماء وزيادة في المال. هذه الزيادة قد تكون زيادة حقيقية بأن الله عز وجل يبارك في الذي يتصدق بأن يفتح له من أبواب تحصيل المال ما لم يكن لولا هذه الصدقة، فيفتح الله عز وجل أبوابا فيزداد هذا المال، ويكون النفقة والصدقة هي سبب تكون سببا لزيادة هذا المال. وقد يكون في ذلك أيضا البركة، يعني ربما يكون المال قليلا لكن الله عز وجل يبارك له بحيث أنه ينتفع به أكثر، أو يكثر الله عز وجل عنه من البلاء ما لو أنه لو تصدق لو لم يتصدق لا حل به هذا البلاء واحتاج إلى أن ينفق هذه النفقات. فكأن الصدقة كان السبب لادخار هذا المال وإبقاء هذا المال، وبهذا يكون الصدقة ليس السبيل لإنقاص المال بل هي سبيل لزيادة المال.
إذن هي بركة حقيقية، بركة وزيادة،
نعم.
يعني فتح أبواب رزق،
نعم،
للعبد كلما أنفق،
نعم،
يعني
الله يفتح أبواب رزق،
أنفق ولا ينفق عليك،
أنفق ينفق عليك،
تمام،
وتخشى يعني من العشي
إقلال. يعني الإنسان ما ينفع، يعني الشيطان له مداخل، يأتي للإنسان والمال قليل والولاد كثير والمصاريف وكذا والنفقات، فيجعله يعني يبخل على نفسه ويشح على نفسه،
لأنه
وبعض الأمثلة التي هي مشهورة على ألسنة الناس اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع، وهذا الكلام طبعا ما أنزل الله به عز وجل من سلطان. نعم، شيخنا الكريم،
الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
نعم،
فيكون هناك في سخاء في النفقة وطيب نفس ورضا عن الله عز وجل، فهذا هذه النفقة التي يبارك الله عز وجل فيها.
نعم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني نعم، كلما عفى الإنسان
هذا أيضا الله. هذا نعم، أيضا مدخل آخر من مداخل الشيطان، أن الإنسان ربما إذا أراد أن يعفو عن آخر فيأتي الشيطان يقول لا، أنت ستظهر أمام الناس أنك ضعيف أو أنك ذليل أو أنك مهان أو نحو ذلك، في حين أنه لو عفى ارتفعت منزلته وزادت مكانته. وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمثلة كثيرة، النبي أصلا كان يعفو كما مثلا في قصة الأعراب الذي جابزه وقال له أعطيني فإنك لا تعطيني، أعطيني من مال لا فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. فهنا الأعرابي يعني يعلن إسلامه بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا عفى فإنما يزداد منزلته عند الناس وتزداد منزلته عند الله عز وجل، ويكتفي في العز في ذلك أن حسناته لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل للصابرين ولمن يعفون عن الناس ولمن عفى وأصلح فأجره على الله، كما قال الله عز وجل في مثل في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الحسنات التي لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه، يعني هم يقولون ثلاث أمور لا يعلم قدر الثواب فيها إلا الله: الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصبر، وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعفو عن الناس، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإذا كان الأجر على الكريم فهذا لا يقدر بقدر، لأن على قدر أهل العزائم وتأتي نعم، فيرفع الله قدره،
نعم،
ويرفع مكانته بين الناس ويرفع مكانته عند الله سبحانه وتعالى.
اللهم ارزقنا. نكمل بعد هذا الاتصال. أستاذ عبد الرحمن من المغرب، أهلا ومرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل حبيب الغالي. نعم،
أريد السؤال عن يفرق صلاة الجماعة في المسجد بدون عذر، هل هي الإثم، هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
الصلاة في الجماعة في المسجد. أستاذ عبد الرحمن.
نعم،
السؤال. نوطي التلفزيون من فضلك أستاذ عبد الرحمن.
ألو،
أنا سمعت صلاة الجماعة وثم استمعت إلى من الكبائر أو الصغائر، في كلام في الوسط لم أسمع. نعم،
ترك صلاة الجماعة بدون عذر هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
في ترك صلاة الجماعة بدون يعني وذر أو دون سبب من الكبائر أو الصغائر، هذا ما فهمته صح كده؟ طيب حاضر. أم مازن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أم مازن.
لو سمحت أنا كنت ممكن يعني أسأل سؤال التخ.
أتفضل.
طيب أنا حضرتك كنت يعني والدة ابني من 3 سنين
ما شاء الله
فهمني، وكنت والدة في رمضان، والسنة دي برضو يعني حضرتك أنا حامل وهولد في رمضان
ما شاء
وأنا معوضت الأيام يعني فإنت عوضها بعد مولد المرة دي ولا إيه؟
ما عطيش الأيام اللي فطرتيها في رمضان اللي ولدت فيها من 3 سنوات؟
اه.
طيب حاضر حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه منكم صالح العمل، أمين يا رب العالمين. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تواضع
أي النفس. نعم. يعني هو كأن الحديث يدور حول محور واحد، وهو يعني دفع النفس عن وساوس الشيطان التي تدعوه إلى يعني انتصار للنفس. فهنا كذلك التواضع، عدم التكبر على عباد الله عز وجل. وربنا وصف عباد الرحمن بهذه الصفة، قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، يعني أول صفة وصفها فيهم الذين يمشون على الأرض هونا. والهون غير الهوان، الهوان الذلة، لكن هون اللي هو التواضع وعدم التكبر على خلق الله عز وجل. لأن المتكبر طبعا كما ورد في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمتواضع بما أنه تواضع لله عز وجل وتواضع من أجل الله لخلق الله، فإن الله عز وجل يرفع درجته، يرفع درجته أيضا بين الناس، ويرفع درجته كذلك يوم القيامة.
يعني فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله نور، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم.
نعم.
يعني هي 3 جمل
في محور واحد،
في محور واحد، وكلها تفيد أن يحصل إنسان كل خصال الخير.
نعم.
الصدقة والتواضع والعفو.
نعم.
فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستماع، وطبعا خلق الجميل، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وديننا كله دين الرحمة ودين العفو.
آمين.
صلى الله أن يرحمنا برحمته. ما معنى اللمم في قوله تعالى إلا اللمم؟ شيخ الكريم،
اللمم هي الصغائر. يعني العلماء ذكروا أن قسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر، فالله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. يعني هذه الآية تفسر هذه الآية، يعني أن يجتنب الكبائر فخوف من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتجاوز عن الصغائر. لكن طبعا هناك في قاعدة عند أهل العلم أنه لا صغيرة مع الإصرار، يعني حتى لا يظن الإنسان أن إلا اللمم يبقى هو يتوسع ويتعمد الوقوع في هذه اللمم أو في هذه الصغائر. لا، هو المسلم مطلوب منه أن يترك الذنوب كلها، كما قال القائل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. يعني الإنسان لا يحتقر الذنوب الصغيرة، لأن هذه الصغيرة تجتمع هذه الصغيرة تجتمع هذه الصغيرة فتزداد عليه الذنوب والسيئات ويعاقب أمام الله عز وجل. وكان من أحد وصايا أحد علماء الحديث كان يقول في كلامه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. لكن هو طبعا الإنسان بطبيعة البشرية قد يقتال الشيطان منه أن يقعوا في بعض الذنوب، فالله عز وجل من رحمته إن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فإن الله عز وجل يعني يسامحه ويعفو عنه عن هذه الصغائر، لكن لا يتعمد الوقوع فيها.
طب بعض الناس ربما لا يعرفون يعني ما الصغائر، يعني هو لا يعرف إن مثلا أن يطلق نظره هل هو من الكبائر أم من الصغائر، الغيبة من الكبائر من الصغائر، النميمة من
يعني هذه مسائل. هو في يعني في قاعدة عامة كل ما ورد فيه وعيد أو حد أو وعيد بالنار فهذه من الكبائر. لكن عموما العلماء مختلفين في ذكر الكبير والصغير، لكن الإنسان إذا يعني استشكى أي شيء يسأل هل هذه من الكبائر أو الصغائر. طبعا هناك من العلماء من صنف في ذلك كتبا، يعني في كتاب الكبائر الإمام الذهبي، لكنه صنف بتاع 40 كبيرة
70
أو 70 كبيرة عفوا،
نعم.
وفي كتاب الزواجر لابن حجر الهيتامي أظن وصله 300، ف 300 من هذه الكبائر. فالإنسان يعني إذا اطلع على بعض هذه الأمور يتحاشى، وزي ما قلت هو المطلوب الإنسان أن يترك كله، لكن إن وقع في الصغير يعني النظرة الأولى كما قال النبي عليه السلام، الأولى لك والثانية عليك. وسئل الحسن البصري إن نرى إن رجال النساء الأعاجم يكشفن عن صدورهن، قال اصرف بصرك، يعني الأولى لك اللي هي تأتي فجأة نظرة الفجأة، ولكن ليس معنى ذلك أن يمتد في النظر إليها، لأن هنا صارت ثانية. فمثل هذه الصغائر، الواحد يقع في كلمة يخطئ في خطأ، فهذه كلها صغائر. أما الأشياء التي وقع بها وعيد بالنار أو جاء فيها حدود من حدود الله عز وجل، فهذه كلها من الكبائر. والمؤمن عموما الذنب كما قال ابن مسعود في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. المؤمن يعظم
يقول أنا ما عملش حاجة
فالمؤمن يعظم الذنب حتى لو كان صغير، والمنافق يصغر الذنب حتى لو كان كبير.
نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من أن نستصغر صغائر الذنوب.
نعم
شيخنا الكريم، وأن يتوب علينا جميعا. أم عمر مسألة أنها أخذت برشاما للحمل لتصوم رمضان كاملا فيما مضى، لكن في يومين نزل منها بعض النقاط، هل تعيد هذين اليومين شيخنا الكريم؟
والله يعني هي بقى يعني هذه المسائل النساء للأسف يعني يقعون أنفسهم في حرج، لأن الشرع لم يأمرهم بهذا. يعني هذه أول نصيحة بنوجهها للأخوات جميع النساء المسلمين، أن أنت أختي غير ملتزمة أو غير ملزمة بأنك أنت تصوم رمضان كله إذا كان تأتيك العادة الشهرية، بل الامتثال لأمر الله عز وجل لك فيه ثواب. يعني حتى العلماء يتكلمون هل ترك لما تترك الصيام وتترك الصلاة هل لها ثواب، في خلاف بين أهل العلم، لكن يخفي في هذا يعني بعيد عن هذه النقطة. النقطة الثانية أن لها ثواب الامتثال، لأنها امتثلت لأمر الله بالصيام وامتثلت لأمر الله عز وجل بترك الصيام. ثم إن هذه الحبوب أو هذه الأشياء التي تؤخذ قد تسبب أضرارا وقد تسبب ولو مستقبلا، والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار. والإشكالية الثالثة أنها غالبا تسبب اضطراب في الدورة، كما يعني ورد في سؤال الأخت أن هي الدم بينزل، وأسئلة يأتي من سهلة كثير. فإذا كانت هذه القطرات التي تقول عليها في وقت الدورة ومعها آلام أو أعراض الحيض، فهي تعتبر من الحيض، ويعني تقضي هذين اليومين، ولو على الأقل من باب الاحتياط. لأن طبعا يعني هي لو الدم اترفع خلاص الحكم من الصيام صحيح، لكن هي غير مطالبة بذلك. لكن هي بتقول نزل نقطتين، لو كان في طهر قلنا لها لا تلتفت إليهم، لكن المشكلة ان ده مرفوع، يعني مرفوع بالقوة. فهو برضه بيغالب، فاذا دخل في معاد الدورة فالغالب ان هو استطاع ان هو يعني ينزل، ويكون هذا ايه علامة من علامة الحيض.
تمام، الافضل ان تعيد اليومين.
نعم. اليومين ولو من باب الاحتياط.
مزيد الجنة الشيخ الكريم، الانسان يحلف وينسى فلا يكفر، يعني هو حلف ومش فاكر انه حلف، فبالتالي لا يكفر عن يمينه، فماذا يفعل؟
مش فاكر انه حلف، اذا كان مش فاكر انه حلف يبقى ما فيش معنى للسؤال، لان هو
دلوقتي ويبدو ان الاخت امام الله تقول ان نعم. ان بتحلف او انسان بيحلف بينسى.
انا فهمت ان هي مش فاكر ان يحلف، حلف على ايه يعني؟ يعني مثلا على حلف على حاجه ونسي هو حلف على ايه. اذا كان في هذه الحاله ومتاكد ان هو حلف لكن لا يعلم ما على اي شيء كان الحلفان، فهنا يعني لا شيء عليه إلا أن يتذكر، لأن الله عز وجل تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان ومستقره عليه. وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن احنا نوصي الأخت الفاضلة أو الأخ الفاضل إن هو لا 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 يقصر من الحلف حتى يعني لا يقع نفسه في مثل هذا الحرج.
نعم وزيت الجنة شيخنا نعم. الكريم. أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أيوة نعم تفضل.
أنا جوزي يعني سبب بين على في السبوق وكده.
لا حول ولا قوة.
وبعدين حافظ على الصلاة يعني بيصلي الصلاة أو الصلاة تاني خمس دقايق وكده وشرب سجاير كتير.
ومدخن.
طيب
حاضر انت بتسالي يعني السؤال
انا لو امتنعت عنه ده اسم عليا ولا
حاضر دكتور مريم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
عليكم السلام. ممكن اسال ثلاث اسئله؟
اتفضل يا
فندم. اول سؤال انا عايز اعرف لو في طفل يعتبر يعني ايه لسه ما بلغش وبيحلف كتير الحلفان بتاعه المفترض ان هو لو وقع يطلع عليه كفاره او ما ناخدش بالحلفانات بتاعته. السؤال الثاني عايز اعرف انا عندي صور مش متعلقه موجوده جوه الدرج لو صور لفافي او صور شخصيه او كده فانا عايز اعرف الملائكه ما تخشش بيتي بوجود الصور جوه الدرج يعني الصح ان انا احرقها ولا طالما هي موجوده في الدرج خلاص ولو الصور على الموبايل حكمها زي حكم الصور العادية.
حاضر.
السؤال الثالث معلش انا اسفه احنا حاطين مبلغ معين في مشروع يخص العسل فبيطلع لنا مبلغ شهري والمبلغ ده ثابت وبيحصل جرد في اخر السنة فمثلا اللي هو يعتبر يطلع لنا الفلوس يقول لنا ايه اللي بيطلع لنا في السنة لا مش هتاخدوه انت هتاخدوه لو انتوا حصل وطلبتوا اصل المال فهل كده فيها شبهه او حاجه
يعني المبلغ الثابت ده تحت العجز والزياده يا ام مريم
لا ثابت المبلغ يعني مثلا لو انا حاطه 10000 يبقى هم ثابتين وطول السنه بيجي بيجرد سنوي والمبلغ اللي بيزيد بيحطه على المبلغ الاصلي في حالة ان احنا ناخد
يبقى هو تحت العجز والزيادة ولو ليكي حاجة ما بديها لكيش بيزود العشر تلاف يخليهم 11000 عشرة وخمسمية لكن بيزود رأس المال يعني
بس في الاصل شهريا المبلغ ثابت
واضح السؤال حاضر فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم ايضا ام مازن مسألة ان عليها رمضان من ثلاث سنين بسبب الولادة وان شاء الله رمضان القادم هيكون فيه ولادة تعمل ايه يعني هيبقى عليها رمضان نعم
هو طبعا بالنسبة لل اذا ولدت في رمضان يبقى فيه نفاس يبقى هذه الايام لابد ان تقضيها
ما فعلتش
فما فعلتش يبقى هذه في 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 رقبتها حتى يعني تجد الوقت الذي تقضي فيه يعني هي معذورة طبعا لان يبدو انها ولدت طبعا رضعت طبعا لم تتمكن من قضاء هذه الأيام فلما إن شاء الله تعالى ربنا يعافيها بعد الولادة الجديدة وانتهاء النفاس تحسب الأيام اللي عليها قد إيه وتقضي كل هذه الأيام نعم. ومش شرط تقضيها طبعا متتابعة يعني ممكن متتابعة ممكن متفرق يعني مثلا اثنين وخميس تختار أيام تصومها حتى تقضي هذه الأيام.
من لا يصلي في المسجد سؤال الأستاذ عبد الرحمن من المغرب عدم صلاته في المسجد في جماعة هل هذا يعد من الكبائر أم من الصغائر؟
هو اختلاف العلماء أولا في هل هو يعني واجب الحضور في المسجد أم لا في هناك في ثلاث أقوال أو أربع أقوال في حضور الجماعة طبعا ده كله للي ملوش عذر أما ملوش عذر خرج عن هذا الأمر يعني فمذهب الحنفية والمالكية أنه سنة مؤكدة لكنهم يرون أن السنة المؤكدة يعاقب تاريخها ومذهب الشافعية أنه فرض كفاية يعني أسم لو محدش حضر المسجد خالص لكن لو حضر بعض الناس لا يأسم من لم يحضر ومذهب الحنابلة أنه يجب على الإنسان أنه يحضر الجماعة الرجل طبعا وليست المرأة إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من حضور الجماعة وذكروا أعذار كثيرة يعني فإذا لم يكن هناك عذر من حضور الجماعة فإنه يأسم بصرف النظر عن كونها بقى كبيرة أم صغيرة، فهو آسم، وده الراجح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعمى وقال يعني لقائد لا يلائمني ويريد أن يصلي في بيته، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعاه قال أتسمع النداء؟ قال له نعم. قال إذن فأجب. فهذا رجل أعمى ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره أن يصلي في بيته، وقال من الممكن أن يقول صلي في بيتك أنت وأهلك مثلا في جماعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحضر الجماعة رغم ما عنده من هذه الإلعاه. وكذلك الله عز وجل أوجب الجماعة في صلاة الخوف وبين في القرآن كيف نصلي صلاة الخوف مع الإمام، بحيث ينقسم الجيش إلى قسمين وجزء يصلي عليه في وقت آخر يعني نفصل الطريقة، لكن لم يطرق وإن إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني في صلاة الجماعة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فإذا كان في الخوف الشديد لم تطرق صلاة الجماعة فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أخالفه إلى رجال يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه مثل هذه العقوبة لا تكون إلا على من ترك يعني واجبا. وإن قال قائل فلماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن هناك في البيوت من لا تجب عليه الجماعة كالنساء والمرضى وأصحاب الأعذار ونحو ذلك. فيكفي بس الأخير يعني أن يعلم أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الذي لم يحضر وليس له عذر فإنه آثم، وهو أقرب إلى يعني كبائر الذنوب منها إلى الصغيرة. الله أعلم.
نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة.
آمين يا رب.
أم صبري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أمي، تفضلي.
الله يخليك، أرجوك أرجوك خلي الشيخ يدعي لي.
ربنا يحفظك. ربنا يصلح الحال.
يدعي الابن، يدعي الابن مستني ورقة ولسه ما جاش لي كذا سنة.
ربنا يفكي قربه، أسأل الله عز وجل أن يفرج قربه.
آمين يا رب. ويجعل زوجي يا رب. يا رب يحفظهم.
ربنا يشفع صدوركم جميعا، صدور جميع المسلمين، صدورنا
وفرجها علينا وفرجها علينا
وعلى الأمة جميعا وعلى كل المسلمين يا رب. فأمان الله، فأمان الله يا أمي، ربنا يرزقنا وإياكم من حيث لا ندري ولا نحتسب. آمين يا رب العالمين. أستاذ نبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أحمد
أهلا مرحبا، تفضل حبيبي.
لو سمحت أنا عندي سؤال بس يعني، فأنا نظرت نظر سبحانه وتعالى أن أذبح الذبيحة، فربنا الحمد لله كرمنا وعايز أطلع بدل الذبيحة دي قيمتها فلوس، ينفع؟
حاضر.
طب وفي سؤال تاني، انا بطلع من الراتب بتاعي مرتبي جزء من المال صدقة، فده ربنا بيكرمني الحمد لله وبقدر احوش منه تاني، فهل لو التحويش بتاعي دوت عدى عليه الحول اطلع عليه زكاة دل ولا هو خلاص لان انا بطلعه كل شهر دوت؟
طيب انت كان في نيتك وانت بتخرج ده جزء من الزكاة القادمة يا استاذ نبيل؟
لا في نيتك ان اطلع من الراتب بتاعي يعني.
لا بتبقى ناوي ان ده من الزكاة تحت العجز والزيادة يعني العام القادم ان شاء الله تعالى، فالذي تخرجه جزء كل شهر من راتبك بيكون أيوة. جزء من الزكاة في النية ده ولا مش بيكون في النية؟
ايوه في النية. في النية.
في النية. طب شيخنا هيجيبك. حاضر حاضر.
طب ماشي ومعلش في انا اسف صور كمان يعني. السواك هل هو افضل من المعجون ام هي سنة مؤكدة لازم الواحد يستخدمها؟ مع اني بستخدم المعجون يعني، فاختلفت انا وزميل لي على السواك.
طيب
فنقول الافضل يعني بس، وعناكم الله وشكرا.
تمام. لا استاذ نبيل عليك السلام وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضل.
امرأة عمرها 3
شبكة، الشبكة غير جيدة بالمرة يا أمة الله. امرأة ما بها؟ ونطي التلفزيون من فضلك. نعم.
امرأة
بالسامة بالسامة. فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يوسف شيخنا الكريم هذا هذا الله زوجها سباب لدين الله وليحافظ على الصلاة ومدخن، وهي تعبت من نصحه، فهل لو منع امتنعت عنه تأثم؟
لا، المسألة مش مسألة الامتناع، يعني هي ما رجل يصب الدين هذه يتنافى مع ما أراده الله عز وجل من الحياة الزوجية، يصب الدين ويترك الصلاة، والله عز وجل جعل الحياة الزوجية المودة والرحمة وسقنا، فهذه تدعو إلى الله عز وجل أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلا فهي تتركه.
نعم.
وليس تمتنع عنه فقط، ولكن هي تترك إما بالطلاق وإما بالخلع. مثل هذا لا يصح العشرة معه ولا البقاء معه، لكن يعني تنصحه أولا، ولا تطيل الأمر، لأن يبدو أنها بقى فترة في هذا الموضوع تقول تعبت معه، فمثل هذا لا تصح الحياة معه.
نعم. الله أن يهدينا وأن يهديه.
نعم.
أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أستاذ أحمد، أنا شغال في شركة طاقة يسب فيها دين الله على الفاضي والمليان على كل حاجة.
ده في ناس بتهزر مع بعض كده، نسأل الله العفو والعافية.
يعني ننصح الناس لا يحبوا النصحين مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فمن باب انكار المنكر بالقلب، الواحد يسيب المكان ده ويسيب الشغل ده. وفي حاجة تانية برضو، احنا بيعد علينا المنتج قدام منا في حاجات بتبقى بايظة او مخالفة للجودة، بيطلعوها برضو في وسط الشغل ويقولك ماشي صلحها طلعها، وهي مش شغالة او مش صالحة للجودة يعني. وجزاكم الله خير.
وإياك، أصلحنا الله جميعا، فأمان الله. نعم شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عادل عزيز، ربنا ينفع بك بالصحة والعافية. لو في طفلة أو طفلة يعني دون البلوغ ويكذب أو تكذب، فهل عليه كفارة أم هذا لم يبلغ بعد؟ نعم شيخنا الكريم.
يحلف الكذب.
هو يحلف بالكذب ويكذب.
نعم.
ما هو كلاهما كذب.
لا، والصغير غير مكلف، وإذا حنث في يمينه فليس هناك كفارة، لكن الأمر لابد أن يعالج، الأمر خطير يعني، تترك الطفل وتشوف إيه الأسباب، ولو أدى الأمر إلى
طبيب نفسي
طبيب نفسي إذا احتاج الأمر يعني. ولكن هي عموما يعني تشوف الأسباب، غالبا بيبقى مختلط بأطفال مثله، غالبا بيكون في حد في الأسرة أو في العيلة يعني في مثل هذه الصفات فيكتسبها، فتشوف هذه الأسباب وتقطع مادة الفساد اللي ممكن يكتسب منها الطفل هذا الأمر، وتعالج الأمر يعني. أما من حيث أنه يحنث في يميني فليس عليه في كفارة حتى يبلغ الحنس يعني.
نعم. في أطفال خيالهم واسع يعني، ممكن يقعد يحكي ويحلف وهو ما فيش حاجة حصلت
يعني. بس هو الحلف دوت يعني نقول يحلف أقل سامع من يكسر الحلف على أقل يعني، وإحنا عشان كده نقول الإنسان ما يقولش كثير الحلف.
نعم.
لأن الطفل يتأثر بهذا.
نعم. ابن بيئته الإنسان.
يعني ونعرفه إن الإنسان إذا كذب إن الله يغضب عليه ونحو ذلك، حتى يعني قال فيه هيبة.
نعم.
وكان السلف أو بعض السلف يعني كما يقول في مقام رب الأولاد من الصغر كانوا يحفظوه بعض كلمات، الله يراني، الله ناظري، الله يسمعني، فيردد هذا
المراقبة.
يعني عشان يستشعر بالليل المراقبة في نفسه، لما يقول كلمة يبقى الله عز وجل يسمعها، الله يراقبه، الله يحاسبه ونحو ذلك.
صلى أن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وأن يصلح الأبناء والبنات. أمين. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا وحبا يا أمة الله، تفضلي.
لو سمحت، أنا كانت والدتي يعني زوجها منفصل عنها بقاله أكثر من 21 سنة، ويعني هي لسه على ذمته، بس هو يعني ما فيش اي معامله بينهم، فهي في يعني هي وضعها دلوقتي هي ما لا بتحط له اكل ولا شرب ولا اي حاجه، هي بس يعني عايشه معاه في البيت ومش عايشه يعتبر. هي ده حكم ايه عند ربنا، او هي حكمها ايه، او هي حرام عليها كده يعني، عايزه اعرف ايه وضعهم بالظبط.
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل سؤالين. السؤال الأول، الشيخ امبارح قال إن المسلسلات حرام اللي هي ما فيهاش حاجة خارجة، هو احنا عاوزين نعرف حكمه حلال او هو قال بيه عن ذكر الله حكمه حلال ولا حرام.
والشيخ ما جابش سيرة ان فيها حاجة خارجة ولا ما فيهاش حاجة خارجة، يعني هو كان بيتكلم عن مضيعة الوقت. حاضر حاضر
ماشي. السؤال الثاني هو انا بلبس لبس هو واسع وخمار وكده بس بيبقى الوانه فاتحة، وبالنسبة للبس اللي بيتلبس عادي البنات مش هيبقى ملفت قوي يعني، فايه حكم ده برضه؟
طيب حاضر. أمل الأخت عائشة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
نعم
تفضلي.
طب سمحت يا شيخ أنا عايز سؤال. أنا كان جوزي بدل مرة كذا مرة يعني يعرف واحدة عليا وكده وآخر مرة يعني شفت أنا مكالمة وكان يعني بيقول حاجات وحشة في المكالمة.
قولي عليه زي ما الشيخ مصطفى العدو بيقول كده، يعني عرضي في الكلام الله يرضى عنك.
نعم
بقول لك استوري عليه زي ما الشيخ مصطفى بيقول، يعني عرضي بالكلام.
انا نفسي يعني ايه انا هو اتاسف وتعذر وانا اسف وكده بس انا مش قادره ارتاح ومش قادره اسامحه، مش قادره اسامحه حتى دلوقتي. هو
مش هو انتهى يا اختنا؟
هو قال انتهى، الله اعلم هو قال انتهى.
حاضر اصلحنا
يعني
الله جميعا.
بس انا عايزه يعني الشيخ يريحنا بكلمتين، انا تفكير ليل ونهار حتى ولادي حاسه ان انا مقصره معاهم عشان الموضوع ده شغل دماغي جامد مش عارفه اطلع منه ازاي، نفسي اطلع منه ومش عارفه ازاي، تفكير ونفسيه الزفت يعني عشان الناس تقول الحمد لله عليك بربنا.
اصلحنا الله جميعا فامن الله يقتنوا عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم هموم الناس، نسال الله العفو والعافيه، ربنا يعفو عنا جميعا. مساله الصور لو مش معلقه في الادراج هل تمنع دخول الملائكة؟
والله هو الأولى تركها لأن هي دخلة تحت عمل حيث إلا إذا كان صور ذات يعني لها
هي صور شخصية
يعني أصل الصور يعني للضرورة يعني.
تمام لو على الهاتف برضو
بالنسبة للهاتف أنا عليه رأيي في هذا إن الهاتف إذا كانت الصورة في الذاكرة فلا بأس، أما إذا ما لا تجعلها خلفية لأن الخلفية دي أشبه بالصورة الثابتة.
نعم
وكذلك لا نطبع هذه الصور لما نعم. كانت الذاكره في اشبه بصوره
ذاكره الهاتف يعني
في ذاكره الهاتف
نعم
في اشبه بصوره المراه وصوره التلفاز ونحو ذلك بحيث انك لما تشوفها.
طب شيخنا لو الصوره للضروره موضوعه في الدرج تمنع دخول الملائكه؟
لا الضروره ماشي، الضروره ان اجاز العلماء لكن ليه الصور بتبقى للذكرى ونحو ذلك مش ضروره فمثل هذه يعني.
لا انا نريد ان نفرق، هل الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي اللي موجودة في الدرج ومقفول الدرج وكان في محدش شايفها
أقول
ولا تركها. المعلقة؟
أنا أقول الأولى تركها سواء معلقة أو موجودة في الدرج لأن الحديث عام أن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، وحديث الكلب أن النبي عليه السلام لما تأخر جبريل عن مجيئه فقال يعني النبي عليه السلام تعجب بسبب تأخر جبريل وقال أنه يعني لا يخلف وعده فأخبره أن في الكلب جرو، طبعا جرو ده يعني موجود تحت المكان وحدش شايفه والملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، فالجرو والكلب الصغير يعني فده ما كانش ظاهر يعني أنه كان في مكان متخبي ومش باين لكن مع ذلك الملك لم يدخل. فقياسا الله أعلم أن الصورة إذا كانت في جراب أو متشالة كده برضك نفس المعنى إلا إذا كانت نعم
الصورة المرسومة ولا الفوتوغرافية يعني ولا التمثال يعني.
هو طبعا التمثال ده لا خلاف فيه وكذلك الصور اليدوية لا خلاف في ذلك، أما الصور الفوتوغرافية فهو وقع خلاف بين علماء من النوازل يعني المسائل الحديثة فوقع خلاف بين العلماء في هذه الصور، البعض يرى أن دي نفس الحكم وده أكثر المشايخ يعني لأن الحديث عام، والبعض يرى أن هذا من حبس الظل وليس هي صورة يعني مضاهاة لخلق الله إنما هو ظل الشخص نفسه فأنت كأنك يعني بتنسخ هذه الصورة وزي يعني ما أنت ما تعملش
مش انشاء
ابتكار يعني. فيها ولا شيء نعم فهي نفس الصورة
نعم.
فبيرى جواز ذلك الله.
طب شيخنا مسألة انه وضع مبلغا من المال في مشروع تقريبا زي عسل منحل وكده في شهرية ثابتة او راتب ثابت وفي نهاية العام في جرد ولو ليهم زيادة لا يأخذون هذا المال الزائد وانما يوضع مضافا على رأس المال الاصلي فهل في هذه المعامله شيء؟
ما ذكرش هذه الزياده قد ايه يعني. هو دلوقتي المفروض في المضاربه تبقى الارباح بالنسب وليس بالارقام الثابته. يعني مثلا اذا قال لهم انتم نسبكم مثلا 25% من الربح وانا 75، او انتم نسبكم 50 وانا 50، زي ما اتفقوا يعني، يبقى بنسبه مئويه وليس بقيمه ثابته. فكده يبقى العقد صحيح. اما اذا قال لهم انتم ليكم كل شهر 1000 جنيه وما لكمش دعوه، فهذا العقد غير صحيح. في المثال اللي الاخت بتذكره الان، اذا كانوا هم متفقين على النسبه ولكن يعطيهم تحت الحساب قيمه ثابته بحيث اخر السنه بيعمل النسبه ويشوف اذا كان ليهم زياده بيعطيهم زياده، واذا كان ليهم ناقص بيجبر المبلغ اللي ناقص، فكده يبقى صحيح لانه هنا حسب النسبه. اما اذا كان بيعطيهم
نسبه يعني 5%
بس
3%
بس من الربح وليس من راس المال. يعطيهم من الربح. انا اخشى ان يكون الناس تفهم برضك النسبه من راس المال، يبقى زي البنك يعني، هو يعطيهم واخر السنه يشوف النسبه كام والزياده يحطها على المبلغ الثاني، هيبقى يعني كده غلط برضك. يعني اذا كان بيعطي نسبه على راس المال ال 1000 جنيه عليهم مثلا 10 جنيه وعليهم 20 جنيه، يبقى ده لا يجوز، لان كده كانه اقترض منهم.
لكن النسبه من الارباح،
لكن النسبه من الارباح انتوا لكم 50 اللي 50، انتوا 20 اللي 80، زي ما اتفقوا، ما فيش هنا ايه تدخل في تحديد هذه النسب. وفي الاخر اذا زاد او نقص. بس لاحظ برضك ان هي بتقول ان لما تحب تاخدوا فلوسكم، مفيش حاجه اسمها تحب تاخدوا فلوسكم. لما تحب تاخدوا فلوسكم ديت معناها ان هو ضامن هذا المبلغ، المبلغ اما ان يزيد واما ان يخسر، ولازم نعرف ان التجاره مكسب وخساره.
هي المجازفه.
فاذا في خساره فالخساره على راس المال.
صحيح.
الخساره تكون على راس المال، والشخص المضارب العامل خسر مجهوده. لان البعض يقول طب هو ما خسرش هنا، لا هو خسر، لان هو مكسبه اصلا في الجهد بتاعه.
طب لو في اهمال، عشان كده لو في اهمال من المضارب
عشان كده احنا بنقول بننصح ان اللي يضارب او يعطي ماله لاحد لابد ان هو يكون على يقين ان هذا الشخص اولا امين، وان هذا الشخص ثانيا صاحب خبره في العمل اللي هيعمل بيه، ما هوش واحد داخل ايه يتعلم ده تجاره يتعلم صارع بفلوس الناس.
نعم.
لان هو بمجرد ان هم اعطوه المال فكده حكموا عليه بانه امين. لو جينا نتحاكم هنقول لهم خلاص انتوا بتقولوا ان هو قصر، يبقى انتوا اللي تثبتوا. نعم. هذا. اما اذا لم تثبتوا يبقى هو الحق معه.
نعم. طبعا موضوع شرحه يطول، وحضرتك في برنامج الدكتور
شرحناه في برنامج الدكتور
محمد الاستاذ محمد حمزه، هذا موضوع له تفاصيله هناك، ولكن عشان وقت البرنامج اسال الله القبول. والدكان الثلاثاء من كل اسبوع الثامنه مساء من كل اسبوع، اسال الله عز وجل القبول يوم الثلاثاء. استاذ نبيل نذر ان يذبح، ولكنه الحمد لله ربنا اكرمه يعني، ويريد ان يخرج هذا المال او هذا عن هذه الذبيحه مالا قيمه يعني، هل له ان يصنع هذا؟
النذر شيء اوجبه الله عباده، اوجبها العبد على نفسه بهذا النذر، ولا بد ان يخرجها كما نذر، ولا يجوز ان يبدلها بشيء اخر. فاذا كان نذر ان يذبح ذبيحه معينه فلا بد ان يذبح، لان الذبح في حد ذاته عباده، وليس المقصود فقط مجرد المال. لان الله عز وجل قال فصل لربك وانحر، وهناك في عبادات فيها الذبح كالاضحيه وكالعقيقه، فهذه عبادات لله عز وجل.
يلتزم.
فهو نذر يلتزم بانه يذبح كما نذر.
ام صبري ارجو الدعاء، ارجو الشيخ يعني حضرتك الدعاء لابني والدعاء لزوجته، ويفرج الله عنهم.
الله لهم التوفيق، نسال الله لهم الهدايه والتوفيق.
امين يا رب العالمين.
الختمه لنا ولهم.
طب اخونا الكريم يخرج جزءا من راتبه كل شهر صدقه. ولما سألته قال إن هو بناوي من الزكاة. في نهاية العام لو المال الذي ادخره بلغ النصاب أو لم يبلغ، يعني بلغ النصاب، هل يخصم ما أنفقه خلال الشهور الماضية من زكاة ماله شيخنا الكريم؟ يعني شوف عليه 200 جنيه 300 جنيه فهو أنفق مثلا 250 يبقى عليه 50 أو ما شابه ذلك.
إذا كان هو يمتلك نصابا من المال وأراد أن يخرج الزكاة مقدما للسنة الجاية، يعني الزكاة لا تخرج للسنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت طالما جه الوقت لازم يخرج الزكاة على
طول.
لكن بالنسبة للسنة الجاية النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس زكاة سنتين، فيجوز الإنسان أن يقدم الزكاة. بعض الناس كثير معهم ما شاء الله الزكاة كبيرة وعندهم أسر عزيز يعطيهم شهريا، فلا مانع أن يخرج كل شهر جزء من بنية الزكاة. حضرتك يعني أكدت عليهم في هذا الأمر أنه يكون هذا المال اللي أخرجه
بنية تبقى متوفرة،
بنية الزكاة
ما ينفعش تبقى
لا
يجيبها بأثر رجعي.
ما ينجيش هو يكون بيخرج صدقة وبعدين آخر السنة يقول طب ما أنا خرجت قبل كده يبقى دي أقساط ديت، لا، لأن هذا الزكاة عبادة لابد فيها من نية الزكاة. فإذا كان يفعل ذلك ونيته فعلا من الزكاة ولما جاء وقت آخر العام خصم او شوف الباقي وطلعه ويبقى واذا كان طلع زياده يبقى ربنا يجر عليها فيبقى خيرا ان شاء الله. اما اذا كان ديته انه بيتصدق الى ربنا
ما ينفعش
وقت الزكاه لابد ان يخرج الزكاه
على حسب النيه. لو النيه متوفره يبقى خلاص
نعم.
يشوف هو يخصم الزائد او الناقص منها
نعم.
ربنا يتقبل شكرا نعم. كريم السؤال
الناقص يعني الناقص يكمله. اما اذا كان زياده يبقى
خلاص. طب هل ان واحد عايز يعني
ياخذ الزياره
لا خلينا نقول مثلا شو استاذ نبيل واحد قال ايه انا في 1000 جنيه زياده عن الزكاه كان المفروض يطلع 3000
من الزكاه اللي بعديها
فيقول من العام اللي بعده يبدا يخصم، هل لو فعل هذا
يجوز؟ لان هو طبعا قصد زكاه المال. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ زكاه سنتين إذا هو قصد زكاة العام القادم فقط يبقى ما ينفعش يضيفها للعام اللي بعده. أما إذا قصد زكاة السنة والسنتين فيش مشكلة أن يضيف هذا لهذا.
نعم. السواك أفضل أم الفرشاة والمعجون؟
هو بالنسبة كلمة السواك أفضل هي إزالة الصفرة على الأسنان أو تدليك الأسنان زادت ما عليها، فأي شيء يقال له سواك. ف يعني معجون الأسنان يعتبر سواك، لكن هو لعله يسأل عن عود الأراك، هل عود الأراك أفضل؟ هو العلماء بيفضلوا عود الأراك على أساس أنه يعني له منافع كثيرة بالنسبة للسة والأسنان ونحو ذلك. لكن إذا استخدم معجون الأسنان فنحن نعتبر أن معجون الأسنان من السواك كذلك.
نعم شيخنا.
وفي معجون الأسنان هناك بيبقى من مادة المسواك نفسها.
هذا مشهور جدا.
نعم.
في ناس تحبه يعني.
نعم.
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل هذا الحديث صحيح؟
نعم. وفي رواية عند كل وضوء.
عند كل وضوء.
نعم. وهذا يدل على أن السواك مستحب. في أوقات طبعا.
مستحب أم سنة مؤكدة؟ لأن الأخ كان سأل.
يعني ما هو سنة مؤكدة؟ ما هو مستحب يعني المستحب والسنة شيء واحد. البعض بيفرق أن المستحب اللي هم باجتهاد العلماء والسنة.
نعم.
يكون وراء فيها حديث طبعا هو فيها أوقات أشد استحبابا. نعم.
صلى القبول يا دكتور. أخ محمد يعمل في الشركة قطاع خاص وللأسف الشديد يعني مسألة سب الدين نسأل الله العفو والعافية، فهو لعله لا يستطيع النصح، ولكن لو أنكر بقلبه هذا السب يأثم شيخنا الكريم؟
والله يعني المسألة ديت يعني محتاجة برضك من السائل. أصلا المشكلة أن في امور عمت بها البلوى يعني ممكن ينتقل الى مكان اخر يجد نفس الامر، فهو وجوده بينهم يحاول هو يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ويدعو هؤلاء الناس. الناس لما بكلمهم في مساله سب الدين بالذات بيرضخوا يعني، فهو يستعين بالله واذا استجابوا لها فخيرا يعني، ويعني ينوي بذلك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه يعني يكون في يعني لا يترك العمل الا اذا وجد غيره، انت عارف يعني ظروف الاحوال.
نعم.
فاذا يعني يجي يبحث عن عمل اخر اذا يعني الامر زاد عن الحد بحيث انه لا يطيق الجلوس معهم فخير ان شاء الله.
صلى الله العفو والعافيه يا حبيبي الغالي. مساله المخالفات والغش، يعني هو يرى ان في مخالفات في الجوده وفي بعض البضائع التي تباع في نفس المكان.
نعم.
لكن اصحاب المكان يقول يعني بيعوها طلعوها للناس.
لا هو لا يشاركهم في هذا.
لا يشاركهم.
فهو يبدو كده الاخ يعني في النهايه لازم يسيب المكان يعني.
نسال الله العافيه.
يعني سب الدين وغش ومش عارف ايه يعني.
اللي قله الضمير.
ما هي.
عدم خوف من الله.
لا يشارك في هذا.
تمام. ومن ترك شيء لله عوض الله خير منه.
الله
يسلمك. الله امي كانت ماشي مساله ان يعني زوج الام والام منفصلان منذ 21 عاما. ويمكن هي لا تضع له لا اكل ولا شرب ولا اي شيء وعايشين في نفس البيت لكنهم غرباء شيخنا الكريم، فما حكمها وحكمه وحكمهما معا؟ نعم
ما طلعوش يعني بس
طلعوش
هذا طبعا هذا يعني تنقسمين لان يعني هي زي ما قلنا قبل كده الحياه الزوجيه حياه موده ورحمه وسكينه، واذا كان في اسباب معينه المفروض يقعدوا مع بعض ويشوف الاسباب الضيق والفرقة اللي بينهم ديت، وحلو يعني إذا كان الإنسان مطلوب أن يصلح ذات البين مع الغريب، فكيف مع زوجتك وهي مع زوجها؟ فهما الاثنين قاسمين في هذه الأمر، فهذا الأمر ولابد كل واحد منهم يسعى لتحسين الوضع. ويا ريت الأخت الفاضلة السائلة أن تكون هي الرسول الذي بينهما، ويعني تواصل كلمة الخير بينهم، والله قلوب بيد الله يعني.
نعم الله أن يصح بينهما، لكن في وزر أكيد.
طبعاً
العفو العافية. المسلسلات الأخت بتسأل أستاذة منى، بتقول إن الشيخ أمس كان بيقول الشيخ سامي السرسوي حفظه الله والسؤال كان جاي عن حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات ومشابه ذلك، فالشيخ أقل كم جزء نقرأه في اليوم والوقت كيف يعني الإنسان ممكن يستفيد منه في طاعة الله عز وجل؟ فقال البعد أولى، بغض النظر بقى المسلسلات فيها إباحة أو ما فيهاش أمور إباحية أو ما شابه ذلك، فما حكم مشاهدة المسلسلات للمرة الثانية شيخنا الكريم؟
والله هو طبعا كلام الشيخ يعني جزاه الله خير، يعني هو أنت حضرتك فصلت أو لخصت ما قاله، وهذا هو المطلوب من المسلم. يعني هو الوقت يعني سبحان الله، يعني وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر. العلماء يقولون يوم الحصرة، ربنا سمى يوم القيامة يوم الحصرة، لماذا سمى يوم الحصرة؟
سيندم ويتحصر،
يعني حتى المؤمن يتحصر، مش الكافر بس، هو يوم الحصر على الجميع. حتى المؤمن يتحصر أنه يعني مرت عليه أوقات كان ممكن يستفيد منها، وإحنا الحديث اللي شرحناه قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها احرص على ما ينفعك، انا عايز اعرف ايه النفع الذي سيكون في الجلوس امام هذه المسائل وتضييع الوقت. ولا يخلو الامر، يعني تقول ما فيش اشياء خليعه، لا يخلو الامر من امور ربما تخفى عليها، ولو بموسيقى ولو باغاني ولو
حاجات بتتجاوز مولانا الفكر نفسه،
الفكر ما نفسه
تشكيل وجدان الانسان وعقل الانسان من خلال المشاهد والكلام اللي ممكن يقال، ممكن حاجات والاطفال دي تنشئه، دي تنشئه شيخنا، حتى لو ما فيهاش مشاهد يعني وجهه نظر اخت او اي احد فيها حرمه، لا ده قد تكون الحرمه في الكلام الذي يقال او الفكر الذي او
العيشة بهذه الطريقه، تقمص الشخصيات. يعني شوف الصحابي لما بيروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لابو طالب عمه ابو طالب في سقرات الموت، فقال قل لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل قال أنا على ملة عبد المطلب. يعني حتى هو الراوي جاب بضمير الغائب عشان يعني
يبرئ نفسه هو ساعة
ما يقولش الضمير، مع أنه ما فيش حاجة لما ينقلها يعني. فكيف بقى بالممثل اللي هو بيتقمص مثلا دور أبو جهل مثلا، ويقعد يقول لك ويسب في الرسول ويسب في الإسلام وهو كان بيمثل، أو يعني يمثل ان دي اخته يقعد معاها وهي مش اخته، بس ايه تمثيل، الناس بتفهم ان دي اخته وكان في الواقع مش اخته. فيعني في مخالفات، لكن يعني قد لا يدركها كثير من الناس.
والحرص على ما ينفع ما ينفع الانسان واجب شيخنا الكريم.
نعم، العلم النافع والعمل الصالح،
قيمه الوقت.
نعم
ونعم. اختنا تلبس الواسع والخمار والالوان فاتحه، فهل عليها شيء؟
احنا ذكرنا قبل ذلك ان الالوان الفاتحه دي ملفته للانظار، وما ينفعش، ان في شروط للحجاب. الحجاب لابد ان يكون واسعا لا يصف، يعني لا يجسم الجسم ولا يشف، يبين ما تحته، وان يكون فضفاضا، والا يكون في تشبه بلبس الرجال ولا يتشبه بلبس الكافرات اذا كان هذا من ثيابهم، ولا يكون في ثياب زينه ولا ملفت للنظر. فالألوان الفاتحة في غالبا الله أعلم أنها ملفتة للأنظار، فلا يجوز. هي كمان مش عارف إيه مفتوح ولا
ألوان فاتحة بس،
ألوان فاتحة، فهذا كله لا يجوز. لا يجوز الأخت تلبس ألوان تلفت الأنظار إليها.
وزيت الجنة شيخ الكريم، أسأل الله أن يصل نساءنا نساء المسلمين جميعا. الأخت عائشة تقول زوجي يعرف نساء ويكلم نساء في التليفون واعتذر وتأسف، هنا مش قادرة تسامحه، فليل ونهار تفكر في هذا الشأن شيخنا الكريم، حتى أنها ربما قصرت مع أبنائها، فماذا تتصرف وكيف تفعل؟ نعم
والله يعني ولمن عفى وأصلح فأجره على الله، طالما أنه تاب إلى الله عز وجل فلا نكون عونا للشيطان عليه، إنه إذا الأخت يعني أعرضت عنه ربما يكون دافع لي انه هو يعني يسير في طريقه. لكن بالعكس في مثل هذه الامور هي الان تعالج مرض. يعني هو الانسان اللي يقع في مثل هذه الامور انسان مريض، مريض ايمانيا، فيحتاج الى من يعالجه. واقرب الناس لي زوجته التي معه، خاصة الامر تبين لها وهو اعتذر، فهي يعني تجلس معه بالموعظة والكلام الطيب والحفاظ على الاولاد وتنشئتهم، ثم لا تنسي أن تلجأ إلى الله عز وجل. لأن علاج أمورنا للأسف الشديد إحنا كثير بنحاول نعالج أمورنا بعقولنا وباجتهاداتنا دون أن نلجأ إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، فأخصي من الدعاء خاصة في جوف الليل، لأن الله ينزل في ثلث الليل الأخير يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فأنت تسألين الله عز وجل له الهداية. ثم أيضا كما نذكر إخواننا المشاهدين دائما بأن من أسباب كشف القربات الأدعية الواردة للنبي صلى الله عليه وسلم في كشف القربات، ومنها قصة الاستغفار وقصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على النبي الأولى في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يكفي، يعني كما قال له السائل يعني على الصلاة كلها، لا، قال إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا الكريم، كيفية التصرف في مال الميت؟
الميت إذا مات فإن ماله أول شيء يعني في أربع مراحل بهذا المال. أول حاجة تجهيز الميت حتى لو أتى على كل مال، يعني إذا تجهيزه طبعا دي معناه تغسيل والكفن والنقل والدفن، إذا كان كل هذا يحتاج إلى مصاريف فيقدم على كل شيء نحن نجهز الميت من رأس المال. فإن بقي بعد ذلك شيء فنقضي ديونه، ولا بد أن نعجل في قضاء الديون.
هل عدم يعني المبادرة والتعجل في إخراج الديون عن الميت يأثم أولياءه شيخنا الكريم؟
إذا أخروا قضاء الديون يأثمون، إن حتى هناك من العلماء يقولون إن الديون تقضى قبل التغسيل، والبعض يقول قبل الصلاة، والبعض يقول قبل الدفن. لكن عايز أقول إذا تحملها بعض الناس عن الميت خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين. في حديث يعني حتى جاء ذات مرة رجل فقال هل عليه دين، فقال نعم ديناران، فقال صلوا على الصحيفة، فقال أبو قتادة هم علي يا رسول الله، فقال كلما لقي أبو قتادة يقول ما فعلت الديناران، حتى قال قضيته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآن برد جلدته، الآن بردت جلدته. فلابد من التعجيل. لكن هنا أبو قتادة تحمل الدينارين على الميت، فإذا بعض الناس تحمل على الميت فممكن يعني أو ما كانش فيه نقود مثل للقضاء قبل التغسيل أو قبل الصلاة عليه، فممكن التأخير. لكن للأسف أن بعض الناس يقولوا لا، مثلا الميت مات وترك وفاء، يعني ترك أراضي وترك أملاك، فيقول لا 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 نبيع الآن حتى يغلي السعر. كيف هذا؟ يعني هو حقه هذا، يقول ظلمة يؤخرون، أو لا نبيع بل سنعطيكم من الإيجار لما نجمع إيجار نديكم الديون اللي عليه هذا. بل يجب عليهم إذا كان عليه دين ولا بد أن يبيعوا منه شيء من الأملاك هذه، لا بد أن يبيعوا حتى يغلي الديون. فالأمر الثاني قضاء الديون، والديون هذه تنقسم إلى قسمين، ديون يسميها العلماء حق الله، وديون هي حق العباد. حق الله زي مثلا عليه زكاة، عليه كفارة، عليه نذر، يبقى هذا ايه حق الله. الديون اللي هي حق العباد زي مثلا ثمن مبيع، قرض، مهر الزوجة، هذا من الديون ايضا على الزوج، فهذه كلها تقضى بعد تكاليف التجهيز والدفن. وبعد ذلك فبعد ذلك ننتقل إلى الوصية، وهي ما أوصى به طبعا العلماء، بس بيختلفوا أيهم يقدم حق الله حق العباد على أقوال كثيرة. المهم لابد أن تقضى هذه الديون يعني. ثم بعد ذلك الوصية، لأن الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الآية قدمت طبعا الوصية على الدين، لكن الصحيح أن يقدم الدين على الوصية، إنما قدمت الوصية على الدين لأن العلماء يقول الحكمة من ذلك أن أصحاب الديون يطالبون. أما في الوصية غالبا يعني إذا كان أوصى لواحد مثلا يأخذ كذا فربما يتحرج فلا يكون هناك من يطالب. فالله عز وجل أكد على مسألة الوصية ليس لأنها تقدم على الدين لكن الدين يقدم على الوصية. والوصية طبعا تكون في حدود الثلث ولا تكون لوارث كما قال النبي عليه السلام لا وصية لوارث. فإن تبقى بعد ذلك شيء فيكون هذا من التركة حسب القسمة الشرعية التي قسم الله.
صلى الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بهم على خير.
آمين.
الدكتور عادل عزازي من علماء الأزهر، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يمتعك بالصحة والعافية.
الله يبارك فيك
وأن يرضى عنا وعنك يا رب.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
آمين رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمة، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يتم شفاء فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني وأن يشفي شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر